سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك.
يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة المستمعون. يخيل إلي أن السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى أن يطالب بعرش بلقيس قبل أن تأتيه طائعة مسلمة يعود إلى أكثر من مسوغ نفسي وفني، منها أن سليمان عليه السلام من الممكن أن يكون قد استهدف تعميق قناعتها ويقينها بالسماء حتى تستكمل معالم إيمانها الجديد وتمسح كل آثار العقيدة السابقة. فهي عندما تفاجأ بمثل هذا المعجز الذي يفوق سائر ما سمعت به ستعمق دون أدنى شك قناعتها بالاتجاه الجديد. ومما يعزز هذا الذهاب أن الأجزاء اللاحقة من القصة، أي التفصيلات التي سترافق تنكير العرش كما سنرى، تصب في هذا المنحى، وكلها نماذج من المعجز الذي حرص سليمان عليه السلام على إظهاره لبلقيس. ومن المسوغات الفكرية التي دعت سليمان عليه السلام إلى المطالبة بعرش بلقيس قبل أن تأتي مسلمة هو تحسيس الملكة بأن التعامل مع الله من شأنه أن يتيح للشخصية إمكانات لا تحلم بها إلى الحد الذي يفوق التصور، بحيث تسخر السماء كل شيء لعبيدها الطائعين لها. ومما لا شك فيه أن تحسيس الملكة بهذه الظاهرة سيكون له أثر أشد من الأثر الذي ينسحب على شخصية مألوفة لم تحي حياة الملوك والسلطة وامتيازاتها المتنوعة. فما دامت بلقيس قد خبرت مثل هذه الحياة وامتيازاتها، حينئذ عندما تشاهد تفاهة امتيازاتها الأرضية قبال خطورة الامتيازات التي تهبها السماء لعبيدها المؤمنين، حينئذ سيكون لهذا التحسس أثره المتميز وفاعليته المتميزة لدى الشخصيات الأرضية التي خبرت حياة لم يخبرها المألوفون. ومن المسوغات التي دعت سليمان عليه السلام إلى المطالبة بالعرش قبل أن تجيء بلقيس مسلمة، من هذه المسوغات مسوغ فني عائد إلى البناء الهندسي للقصة. فهذه القصة وهي تحفل بأبنية ممتعة متنوعة الأشكال كما لاحظنا، تواجهنا الآن بنمط آخر من عمليات التوازن أو التوازي أو التقابل الهندسي بين المواقف والأحداث، مما يضفي على النص عمارية جميلة نتذوقها بكل خطوطها بوضوح فائق. ومن جملة هذه العمليات القائمة على التوازي أو التوازن أو التقابل الهندسي بين المواقف والأحداث هو هذا التقابل بين صنيع الملكة وصنيع سليمان عليه السلام. فالملكة قامت بعملية اختبار كما لاحظنا، إذ أرسلت رسولا مع الهدية يختبر مدى قدرة سليمان عليه السلام على التعامل مع تلك الحقة التي كانت الجوهرة داخلها فيما طولب سليمان عليه السلام بإخراجها من الحقة. وها هو ذا سليمان يقابل ذلك الاختبار الذي اجتازه بسهولة عندما أمر إحدى الديدان بإنجاز المهمة المذكورة. ها هو ذا سليمان عليه السلام يقابل ذلك الاختبار الذي اجتازه بنجاح فائق، باختبار مذهل مدهش يصعق العقل، حينما يفاجئ بلقيس بعرشها وهو ماثل بين يديه ويختبرها بذلك الصرح الذي حسبته لجة كما سنرى تفصيلاته لاحقا. إذن من حيث البناء العماري للقصة يمكننا أن نلحظ بوضوح جمالية هذا البناء القائم على عملية التوازن أو التوازي أو التقابل الهندسي بين المواقف والأحداث، مما يفسر لنا واحدا من الأسرار الفنية الكامنة وراء مطالبة سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل أن تأتيه مسلمة طائعة، مضافا للأسرار الفكرية والنفسية التي سبق أن أوضحناها قبل قليل. والآن بعد أن أوضحنا طبيعة الأسرار الفنية وراء المطالبة بعرش بلقيس، يحسن بنا أن نتابع تفصيلات هذه المطالبة وكيف تجسدت واقعة صاحبتها وقائع مثيرة تحوم بأكملها على ما هو معجز وطريف ومدهش، اتساقا مع مبنى القصة القائم بأكمله على ما هو معجز وطريف ومدهش. إذن لنتابع التفصيلات. يقول النص القصصي بعد مطالبة سليمان عليه السلام بإتيان العرش واستفهامه عمن سيقوم بهذه المهمة، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن هذا الموقف الذي نقله النص القصصي إلينا يحفل ببعد جديد من الإثارة الفنية في طبيعة ما ينطوي عليه من إجابات مذهلة مصعقة تطير بالألباب. نحن الآن بين يدي إجابتين أو بين يدي شخصيتين، تقول أولاهما إنها مستعدة أن تقلع عرش بلقيس من مدينة سبأ وأن تنقله إلى مقر سليمان عليه السلام في مدة وجيزة جدا هي قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مجلسه الذي يشاور فيه القوم، وهذه المدة قد تكون دقائق وقد تكون ساعات محدودة لا تتجاوز في الحالين الزمن الذي تستغرقه جلسة قد اعتادها سليمان إلى نصف النهار. أما الثانية أي الإجابة أو الشخصية الأخرى فقد تطوعت بإنجاز المهمة المذكورة بمدة أقل من الشخصية الأولى، حيث قالت إنها مستعدة أن تقلع عرش بلقيس وأن تنقله لسليمان عليه السلام بأقل من طرفة عين، أي في مدة قد لا تتجاوز الثانية أو الثانيتين أو الثلاث ثواني. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة نعرف تفاصيل القصة، ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
انطلاقة الوحي. لقاء خاص بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. هل من رسول في الزمان البائد إلا وبشر بالحبيب محمد؟ أو من كتاب قد تنزل وحيه إلا وشع بذكر بعثة أحمد؟ تاق الوجود لبعثة الهادي الذي جعل الوجود يضيء مثل الفرقد. تاق الوجود إلى الذي من أجله خلق الوجود بإذن أعظم موجدي. تاق الكمال لأحمد، تاق الهدى، تاق الجمال، وتاق أصل السؤدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف، فأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة السعيدة. أيها الأكارم، في ذلك الوقت الذي كانت فيه الدنيا غارقة في ظلام الجهل وسماء الجزيرة العربية تلفها سحب الجاهلية السوداء، وفي ذلك المحيط الصاخب بالضلال والانحراف والحروب الدامية والنهب والسلب ووأد البنات وقتل الأولاد وموت الضمير وانحلال الأخلاق، وفي خضم هذه الأجواء القاتمة أطلت شمس السعادة وأضاءت محيط الجزيرة العربية وأشرقت الدنيا بأنوار الرحمة الإلهية. فكانت البعثة النبوية الشريفة التي تجسدت فيها كل معاني رحمة الله تعالى بعباده، بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين جميعا، وليس لأهل مكة أو أهل الجزيرة العربية أو للمسلمين فحسب، وذلك بمقتضى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمبارك لكم أيها المستمعون الأكارم هذا العيد الكبير، ونلتقيكم ضمن هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة تحت عنوان انطلاقة الوحي، فكونوا معنا.
مبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برض وسماء، والمحافل برض وسماء، واحنا عالموعد اجينا، والسعادة تريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء. يما ابو اليمة التقينا، نبارك بجد الولينا، هذا محفل من كربلاء، هذا محفل من كربلاء، ننثر بأفراح حزينة، وللسما نرفع ايدينا، نشكر الباري بالثناء، نشكر الباري بالثناء. فرحة ومبتشر بالهادي كل موالي، فرحة تزهر نجومك هاي الليالي، دنيا زينة حبنا بينا، دنيا زينة حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله،
رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله. محمد، رحمة الباري جل جلاله، محمد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي. أيها الأفاضل، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واصفا الحالة العامة للأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله إليها، يقول عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وأياس من ثمارها. وقد خصه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة ليكون التجسيد الحقيقي لهذه الرحمة التي تظهر بأشكال وعناوين مختلفة، ويكفي النبي صلى الله عليه وآله منها أنه كان عنوان الأمان لأهل الأرض من عذاب الله تعالى عند أي معصية وذنب يرتكبونه، ويكون مستوجبا للقضاء على الناس كما حصل في تاريخ الأمم التي عصت الأنبياء والرسل من أمثال عاد وثمود وغيرهم. يقول الإمام علي عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
نزل محمد من غار حراء،
لا يزال إذن في الغار
3 أيام،
طال غيابه هذه المرة، أخشى عليه من الجبل فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمد؟
كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد: ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ، وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي:
اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وقرأ محمد، وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
جبريل؟
عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
أنت رسول الله،
أنت رسول الله،
وأنا جبريل،
وأنا جبريل، وأنا جبريل.
نعم، أشكر الزميل المخرج جعفر دجمخو على هذا الفاصل الجميل الذي يناسب مبعث النبوي الشريف. نعم مستمعينا الأفاضل، لقد بعث الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد عام الفيل 40 عاما، أي حينما بلغ 40 من عمره الشريف، وكان قبل ذلك يسمع الصوت ولا يرى الشخص حتى تراءى له جبرائيل وهو في سن 40. وكانت البعثة النبوية في 27 من شهر رجب، حيث هيأ الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله لتلقي الوحي القرآني، حيث قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بدأ نزول القرآن عليه تدريجيا في شهر رمضان المبارك، وقد نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه حقائق القرآن ومعانيه دفعة واحدة، ثم صار ينزل عليه تدريجيا آية بعد آية وسورة بعد سورة، ثم صارت تتوالى الأحداث، ينزل جبرائيل عليه بالآيات المرتبطة بها في السور التي كانت قد نزلت دفعة واحدة قبل ذلك. ومن المعلوم أيها الأفاضل أن بدء الوحي كان في غار حراء، وكان صلى الله عليه وآله يتعبد في ذلك الغار. وقد ذكر المؤرخون في كتب السيرة الكثير من القضايا المرتبطة بطريقة نزول الوحي، ومنها أن جبرائيل عصره 3 مرات وغير ذلك من الخرافات، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل عليه الوحي رجع خائفا يرتجف، وأن خديجة عليه السلام قد أخذته إلى ورقة ابن نوفل النصراني فأخبره بأن ما يراه هو الملاك. ولكن عزيزي المستمع، الواقع كان غير ذلك تماما، إذ أن النصوص التاريخية تشير إلى أنه صلى الله عليه وآله بعد نزول الوحي عليه رجع إلى أهله مستبشرا مسرورا بما أكرمه الله به، مطمئنا إلى المهمة التي أوكله الله بها. فعن زرارة أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأتيه من قبل الله تعالى أن يكون مما ينزغ به الشيطان، فقال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، صلوات الله عليك.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. في هذه اللحظات نستقبل أول اتصال من الأخ أبو مهدي من إيران. أهلا وسهلا بكم أستاذ أبو مهدي، وأسعد الله أيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله على عيد المبعث، مبروك عليكم وعلى كل مستمعي راديو طهران الحبيبة.
شكرا جزيلا.
المبعث النبوي الشريف يوم هو عظيم، الذي الله سبحانه وتعالى بعث خاتم النبيين بالرسالة الكبيرة، وذلك كل شخص يعني عندما يكون 40 سنة عمره يكون هو أشد قوة من العقلية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني بعث النبي سلام الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، بما أنه إكمال العقل يكون في 40 سنة.
نعم.
وحتى في آيات القرآن الكريم يعني تشير بأن الشخص إذا وصل 40 سنة يكون له قدرة وقوة.
نعم.
وأما الله سبحانه وتعالى عندما خاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فكل صفات النبي سلام الله عليه أنه كانت قيمة، مثلا كان شجاعا كان أمينا، ولكن الشيء الذي ميز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه الحسنة، وكان صبورا، كان له أخلاق قوية. وإن الأخلاق من قبل الله جدا مهمة، عندما الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي الأخلاق جدا مهمة. نحن في المجتمع يعني أكثر المشاكل تأتي من عدم الأخلاق، حتى بالأسر، حتى في مكان آخر. فالنبي هو معلمنا، يعلمنا الأخلاق الكريمة، هو النبي الأكرم الذي صفاته كلها كانت جميلة وكلها كانت عالية، ولكن أهم شيء من صفاته الذي الله سبحانه وتعالى مدحه في القرآن بأنه له أخلاقا جيدة. وقلت في لسان الدارج بيت الشعر في حقه،
نعم تفضل.
النبي محمد ثبت بالقلب وده، مراد الدين رح إلى وده، الكل طاق ألف برهان وده، وسجد كل طاق الأخلاق الزهية. مرة أخرى أبارك لكم للأمة الإسلامية، للإمام الخامنئي عيد مبعث الرسول، والإمام جمعة مدينة رامشير، ولكل مستمعين الكرام وكل المسلمين في العالم.
شكرا جزيلا وأحسنتم. طيب الله أنفاسكم. أخونا أبو مهدي كنت معنا من إيران، أشرت إلى ملاحظات جيدة جدا إلى العدد عدد 40 ولا بعثة النبي لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى هذا الشعر الجميل جدا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، حتى شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف. نعم أيها الأطائب، يمثل المبعث النبوي ونزول الوحي بداية التاريخ الإسلامي الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول الوحي من خلال عبادته لله سبحانه وتعالى في غار حراء، حيث كان يتعهده ربه الأعلى بالعناية والإعداد منذ طفولته، كما ذكر ذلك إمامنا الباقر عليه السلام، ووكل أي الله تعالى بمحمد ملكا عظيما منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر ومساوئ الأخلاق. وحينما تلقى الرسول صلى الله عليه وآله بيان التكليف الإلهي بحمل الرسالة، كان الإمام علي عليه السلام أول رجل استقبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصدقها وآمن بها، ولم يسبقه إلى ذلك أحد من الناس غير خديجة سلام الله عليها، وإلى ذلك أشار بقوله ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. كان عليه السلام أول من أسلم لله تعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن كونه مسلما بالفطرة، وأول من صلى معه، ولم يعرف أحد في هذه الأمة عبد الله تعالى قبله غير النبي صلى الله عليه وآله، وصلى قبل أن يصلي الناس 7 سنين. يقول عليه السلام فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة.
موسيقى
نعم مستمعينا الأكارم، اسمحوا لي أن نستقبل ضيف هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق. سلام عليكم سيدنا وأسعد الله أيامكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
الله يبارك فيك
سيدنا. بداية، لماذا أنكرت قريش بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مع أنها تعلم صدقه وأمانته وكانت تكنيه بالصادق الأمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون جيدا بأن الرسول الأكرم كما ذكرتم، كما يقول القرآن في سورة الفلق، وما صاحبكم بمجنون.
نعم.
يعرفون أنه هو صاحبهم، كان الصادق الأمين الذي لا يكذب ولا يدعي باطلا، ولكن المصالح والذاتيات، المصالح الشخصية هي التي جعلت هؤلاء ينكرون ما يؤمنون به في قلبهم، كما يقول القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الظلم والعلو هو الذي يجعل هؤلاء المشركين ينكرون ويستنكرون ما يعرفونه حقا في باطنهم، ولكنهم يستكبرون، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يقبل بأن يكون صالحا،
فقد
كان صالحا ومصلحا. ودائما الأعداء أصحاب المصالح، الطواغيت، المستكبرون لا يحبون المصلحين، قد يحبون الصالحين ولكن لا يحبون المصلحين. حينما كان الرسول صالحا كان يسمى الصادق الأمين، لأن لم يكن يتدخل في شؤونهم الاقتصادية وفي عباداتهم وفي عقائدهم، جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. حينما جعل من الآلهة إلها واحدة، حينما صار مصلحا صار عدوا لهم، صار كذاب أشر، صار كذاب أشر.
نعم.
الرسول الأكرم بعد أن كان الصادق الأمين، دائما وأبدا الطواغيت يكرهون المصلحين ويذوقونهم ألوان العذاب ويحاصرونهم، لأن الإصلاح ضد مصلحة الطغاة.
نعم.
هذه المصلحة القائمة على استغلال الناس واستغلال المستضعفين.
نعم أحسنتم سماحة السيد. كما تعلمون إن المبعث النبوي الشريف انطلاقة إلهية نحو تغيير الواقع الفردي والمجتمعي وتأسيس نظام يتوافق مع فطرة الإنسان ويتلاقح مع رؤاه الفكرية والعقلية. كيف ترون الواقع اليوم طبقا لنظرية البعثة سماحة السيد؟
طبعا أكيد الدين كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر من أروع محاضراته في سنة التاريخ، يقول القرآن الكريم طرح الدين على بصيغتين، الصيغة التشريعية والصيغة الحضارية التكوينية الفطرية. الصيغة التشريعية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والطرح الفطري في سورة الروم الآية 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون بأن الدين ينسجم مع الفطرة، بأن الدين يوافق التكوين البشري والتكوين الإنساني، فيظنون أن الدين مجرد تشريع ولهذا يستثقلون الدين. أما لو علموا بأن الدين هو فطرة وما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ينسجم مع الفطرة الإنسانية والفطرة البشرية، فيصبح مخالفة الدين ليست فقط مخالفة تشريع أو مخالفة قرار رباني إلهي، وإنما هو مخالفة التكوين. ولهذا القرآن الكريم دائما يمزج بين التكوين والتشريع. في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخطئوا الميزان. يعني هناك ميزان تكويني وهناك ميزان تشريعي هناك ميزان حضاري ألا تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه الفطرة لو علم الناس أن الدين ينسجم مع الفطرة وهذا طبعا يتعلق بطرحنا يعني نحن لابد أن نطرح الدين ليس فقط على مستوى التشريع وإنما على مستوى الفطرة والتكوين لأن بعض الناس قد يخاف من الدين لأسباب عديدة ولكن حينما نطرح الدين طرحا حضاريا طبعا مرات تخش فينا يعني بطرحنا نحن مع الأسف أحيانا لا نوفق بطرح الدين يعني مثلا موضوع السنن التاريخية موضوع من المواضيع الغائبة في أبحاثنا كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر والياذا قبيل استشهاده بدأ بهذا الموضوع موضوع السنن لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون.
نعم أحسنتم سمحت السيد اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل الحوار معكم مستمعين الكرام فاصل ثم نواصل الحديث مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. انطلاقة الوحي هو عنوان هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. نعم نرجع إلى ضيفي لقائنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق ونطرح السؤال التالي وهو برأيكم سماحة السيد لماذا لا نرى ذلك الاهتمام بيوم المبعث النبوي كما يهتم المسلمون بغيره من الأعياد مع أنه يمثل الشرارة الأولى لأسمى القيم والمثل والمعارف الإلهية؟
أحسنتم كثير هذا سؤال جدا مهم يعني مع الأسف بعض الحكومات وبعض السلاطين يحاولون أن يبرروا عدم تفاعلهم مع المبعث النبوي بأمور شرعية يقولون هذه بدعة يعني لا يجوز أن نحتفي بميلاد الرسول الأكرم أو بمبعث الرسول الأكرم لأنه من البدع التي ابتدعها بعض الناس وكل بدعة كذا في النار. طبعا هذا تبرير تافه وتبرير حشاكم يعني سخيف من أجل إماتة ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تراهم يحتفون بأعياد ميلادهم وأعياد ملوكهم ومملكتهم ولكنهم حينما يأتون إلى المبعث النبوي يحاولون أن يعني يسخفوا هذا الاحتفاء والاحتفال بأنه بدعة من البدع التي ابتدعها المسلمون. طبعا هذا أمر خاطئ 100% من أجل طمس معالم النبوة لأن هؤلاء الطغاة والظالمون لا يسوغ لهم أن تطرح النبوة بصورة صحيحة لأنهم يعتمدون مثلا النظام الملكي الذي والنظام العشائري والأسري الذي أسقطه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وجاء بنظام الوصية أو الشورى على الأقل خلنا نقول الشورى يعني حتى لو تنزلنا بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يوصي بمن بعده وطبعا حتى أي الملوك يفتخرون بأنه هناك ولي أمر أو ولي عهد ولي عهد الأول مع ذلك هم يقولون لو فرضنا أن القضية قضية شورى فحينما نتحدث عن النبوة ونتحدث عن البعثة لابد أن نتحدث عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة، لابد أن نتحدث عن نظام الحكم. شوف مثلا أنت شوف البحوث في الجامعات، بحوثهم تتعلق بالقراءات السبعة أو القراءات العشرة وبالحروف وبأشكال الرسم القرآني يعني يبحثون كل شيء ولا يبحثون طبيعة النظام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
نعم.
ما هي معالم البعثة النبوية؟ ما هو التغيير الذي أحدثته الرسالة الخاتمة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد السياسي والدولي والدولي؟ ولهذا هم هؤلاء يحاولون أن يطمسوا المبعث النبوي حتى لا يرجع المسلمون إلى أصالتهم، إلى نبوتهم، إلى قيمهم النبوية الأصيلة.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم.
ندعو لكم في كربلاء، ندعو لكم في كربلاء، من كربلاء.
أحسنتم، لا تنسونا من الدعاء سماحة السيد وأنتم في جوار الإمام الحسين عليه السلام والسيد سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام.
الله يبارك،
الله يسلم، الله يتقبل منكم إن شاء الله، وطبعا هنيئا لكم هذا التوفيق.
نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا، هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا، شرفت به الدنيا وكان مكملا. نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولا. أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأنتم برفقتنا وهذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. طبعا ننتقل وياكم إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، حيث بعثتم لنا مشكورين البطاقات والمعايدات، الأخت أم علي طبعا والأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت بعثوا لنا بطاقات التبريك، أيضا هناك الشاعر أبو حسنين والأخ عباس من البحرين مشكورين أيضا. وننتقل أيضا إلى بطاقة الأخت أم علي حيث من العراق، حيث تبارك لنا مبعث النبوي الشريف، ونحن طبعا شاكرين لكم لكل هذه البطاقات والرسائل الطيبة من حضراتكم ولتواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
نعم أيها المستمعون الأكارم، أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمر، ونزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وبناء على هذا الأمر الإلهي طلب النبي صلى الله عليه وآله من الإمام علي عليه السلام أن يدعو أقاربه إلى طعام عنده، فحضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا 40 رجلا، وبعد أن تناولوا طعامهم بادرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: يا بني عبد المطلب، إن الله بعثني إلى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، تملكون بها العرب والعجم، وتنقاد لكم بها الأمم، وتدخلون بهما الجنة، وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه وعلى القيام به يكن أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت خليفتي ووصيي ووارثي من بعدي. ضعف اليراع وقصر القلم، وتضاءل القمران والنجم، وتساءل العظماء، وتساءل العظماء من عجب، ماذا أحقا كان يبتسم؟ وهو الذي يجثو لهيبته، فخر الملوك وقادة حكم، وتراجع الشعراء كيف بهم، وتراجع الشعراء كيف بهم أن يمدحوا كونا وهم قزم؟ فمحمد معناه مضطرد، لا يستفيض بكنهه الكلم. أعظم به في يوم مبعثه، أعظم به في يوم مبعثه، هو رحمة وسعت لمن رحم. بعث النبي إلى الأنام هدى، وهو المنار وبالدعاء فمو. صلى الإله على مناقبه، صلى الإله على مناقبه، والوحي والتنزيل والقلم. إخوتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد المبعث النبوي. دمتم بخير وفي أمان الله.
رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
وأقبل اليوم البهيم، به جميعا نحتفي، يوم الفلاح والهدى،
يوم الرسول الأشرف
يوم الرسول الأشرف
يوم بزوغ الفجر والشمس التي لا تنطفي هيا بنا يا إخوتي نهج الرسول نقتضي هيا لنفذ فرقتي والأخذ ما في المصحف قطل يوم حارب سرا به العوالم قد المحى الليل تجي وذاب جهل جافم قد المحى الليل تجي وذاب جهل جافم وراع فيه مشرك وكافر وظالم وراع فيه مشرك وكافر وظالم فيه نجاء أهل الحجى وخاب وقد آثم قد طل دين المصطفى وزال عهد قاتم قد طل دين المصطفى وزال عهد قاتم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر
الحلقة الثلاثون الحلقة الأخيرة ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليوم الله 22 من بهمن، وتحية لصانعي مجده، وشكرا لمستمعينا الذين تواصلوا مع الأحداث الاجتماعية والفكرية السياسية التي جسدتها حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، والأبطال الغيارة الذين ذابوا مع أهداف الثورة الإسلامية وذابوا مع قيادتها الرشيدة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وكان هناك الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم كأمثال الحاج مرتضوي وسيد علي والحاج حسيني ومجتبى، وتتلاحق قافلة الشهداء في سيرهم البطولي نحو الانتصار ونحو بزوغ الفجر الصادق للثورة الإسلامية من الأحرار أبناء هذا الوطن العظيم. في الحلقة الماضية